الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب التهجد. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أفاد هذا الحديث سنية ركعتي الفجر، يعني التي قبل صلاة الفجر، وهي من السنن المؤكدة، وهي من الرواتب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هاتين الركعتين ولم يكن يتركهما لا حضرا ولا سفرا، حتى إنه مرة لما فاتته الصلاة قضاها صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأمي الكتاب؟ هذا الحديث أيضا فيه ما يؤكد على ما سبق من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، ومن السنة تخفيفهما، من السنة تخفيف هاتين الركعتين، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ وهذا يعني على طريقة العرب في بيان التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين بعد سورة الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبالإخلاص في الركعة الثانية. ولعل الحكمة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر بهاتين السورتين لما اشتملت عليه من توحيد الله والإيمان به والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وقد اشتملت هذه الوصية على ثلاث عبادات وطاعات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيصال الخير لأصحابه ولأمته، وقد نقل هذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النصيحة الأولى في بيان الحرص على صلاة الضحى، وهذا يدل النصيحة الأولى في بيان صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا يدل على فضيلة هذه الأيام الثلاثة. ومعلوم بأن الحسن بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. الوصية الثانية صلاة الضحى، ولا شك بأن صلاة الضحى فيها فضل عظيم وثواب كبير، وهي تأتي في الوقت الذي في الغالب أن الناس ينصرفون إلى أعمالهم وأشغالهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه الناس إلى تعاهد هاتين الركعتين حتى يكون تعلقهم بالله على الدوام والاستمرار. وأما النصيحة الثالثة فهي في صلاة الوتر قبل النوم، والمقصود بأن الإنسان يختم يومه وليلته بصلاة الوتر، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. في حديث عائشة هذا بيان لبعض السنن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها، ومن ذلك أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، والمقصود بالغداء صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر، وأيضا كان يواظب على أربع ركعات قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهذا الحديث يشير إلى سنة وهي الصلاة بين الأذان والإقامة، الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. صلوا قبل صلاة المغرب، يعني بعد الأذان، بعد الأذان. وقد ورد أيضا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن جعلها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض، حتى لا يتخذها الناس فرضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث أيضا فيه الحث على الإكثار من الصلاة في البيت، أما الرجال فيكثرون من النوافل إلا إذا فاتتهم صلاة، أما الرجال فيكثرون من النوافل، وأما الفرائض ففي المساجد، لأن صلاة الجماعة تجب على الذكر البالغ إلا لعذر، وأما النساء فيصلين الفرائض والنوافل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، قيل من هنا تبعيضية تنصرف إلى النافلة بالنسبة للرجال، ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبه البيوت بالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها ولا تجوز الصلاة في المقبرة، ولذلك لا تجعل بيتك كالمقبرة التي لا يصلى فيها. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل التعوذ من الشيطان في الصلاة يكون في جميع الركعات أو في الركعة الأولى فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للتعوذ بالله تعالى أو الاستعاذة تكون في أول الصلاة، هذا هو الراجح، لأن الصلاة في القراءة واحدة، الصلاة في القراءة واحدة، فيكفي أن يتعوذ الإنسان في بداية الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا أسكن في أبو ظبي، ويقول: عندي شقة في الشارقة، أملك هذه الشقة وأذهب إليها في الإجازات فقط، هل في الشارقة أقصر الصلاة وأجمع خلال الزيارة أم تعتبر إقامة ثانية لي؟
الحمد لله، هذه تعتبر إقامة ثانية لك، ولذلك من ملك بيتا في مدينة وأيضا آوى إليه إذا سافر فإنه يكون مقيما، ولذلك بمجرد وصوله إلى عامر بنيان هذه المدينة فإنه لا يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول: توفيت أمي من سنة تقريبا، ويقول ما أفضل ما أقوم لها من أعمال صالحة، وهل يجوز يقول أن أقرأ القرآن وأهدي ثواب القراءة لأمي؟
الحمد لله، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة للوالدة، أفضل شيء تقدمه لها بعد وفاتها الدعاء، الدعاء وأيضا الاستغفار والصدقة، وكذلك إبراء ذمتها مما اشتغلت به من الحقوق التي لله أو للناس، كالحج مثلا إذا لم تكن قد حجت تحجون عنها، كذلك إذا عليها ديون وقروض مثلا تسددونها، هذا هو الذي يجب عليكم تجاه والدتكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل رفع اليدين في الصلاة يكون في بداية الصلاة فقط، أو يقول متى يكون رفع اليدين في الصلاة مع أي تكبيرات؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وباستقراء الحديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبين بأن الرفع يكون في أربعة مواطن. الموضع الأول في عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، فلما تكبر تكبيرة الإحرام ترفع يديك. الحالة الثانية عند الموضع الثاني عند الركوع، لما تأتي تركع ترفع يديك، والحالة الثالثة عند بعد الرفع من الركوع، والحالة الرابعة عند القيام من التشهد الأول. فهذه أربع حالات ثابتة من ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه صحيحة، كلها جميعها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصلاة في هذه المواطن الأربعة.
بارك الله فيكم الشيخ، يقول إذا أردت أن تجتمع لي بعض الطاعات في يوم واحد، يقول مثلا الصوم والصدقة وحضور مجلس علم والصلاة على جنازة وعيادة مريض، يقول مثلا هل يشترط يقول الانتهاء منها قبل صلاة المغرب؟ إذا يقول أردت أن أجمع جميع هذه الطاعات في يوم واحد، أو يجوز أن أؤخر بعض هذه الأعمال إلى بعد المغرب؟
الحمد لله، لا يشترط أن تكون قبل غروب الشمس، يعني هو الأفضل لا شك المبادرة إلى الأعمال الصالحة، لكن لو ما تيسر لك البعض فلا حرج أن يكون بعده، يعني في الليل، كل هذا يكون في الليل لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الرجل الذي زوج موسى عليه السلام ابنته، يقول هل هو شعيب عليه السلام أم هو عبد صالح؟
الحمد لله، بالنسبة لي صاحب مدين هذا ليس هو شعيب الذي في عهد موسى، بين شعيب وبين موسى سنوات طويلة، عقود وقرون، لذلك هذا رجل صالح من أهل مدين، لكن لما كان شعيب بعث في أهل مدين اختلط على الناس فظنوا بأن هذا الرجل هو شعيب، وإلا بين شعيب وبين موسى قرون متباعدة وطويلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تبييض الأسنان، وما حكم ما يسمى بابتسامة هوليود؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يعتني بأسنانه تنظيفا وتفريشا واستعمال للسواك والتخليل أيضا، كل هذا وارد، وارد في الأحاديث، وارد في الآثار، وهذا حقيقة من النظافة المطلوبة شرعا، بحيث أن الإنسان يكون نظيفا. لكن أن يستعمل الأشياء التي تغير خلق الله أو مثلا يبتغي بذلك الحسن وهي على خلاف ذلك، هذا مما ورد النهي عنه، مما ورد النهي عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل عندما أرى رؤيا في المنام أن يقول أبادر إلى تفسير هذه الرؤيا وأحرص على ذلك، أو يقول الأفضل أن نترك الرؤى والأحلام ويقول يعني لا نلتفت إليها أبدا؟
الحمد لله، الرؤى والرؤى هذه آية من آية الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه بعدما ينتهي من الأذكار يسألهم: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فكان يعبرها، والعلماء يهتمون بمواضيع الرؤى. لكن إذا عرفنا أقسام الرؤى والأحلام اتضحت لنا يعني بعض الأمور. يعني مثلا إذا رأى الإنسان ما يسره فإنه أولا يحمد الله عز وجل ويسأل الله تعالى من فضله، ولا يخبر بها إلا محب أو عالم حتى يعبرها العالم والمحب يفرح له. وأما إذا رأى ما يكره فيدفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويغير جهة نومه، وأيضا لا يخبر بها أحد، لا يخبر بها أحد. وإذا كانت الرؤيا والحلم شديد على نفسه وقلبه يتوضأ ويصلي 2 ركعة ولا تضره ولله الحمد. أما موضوع التخاليط هذه اللي سببها تخمة مثلا، هذه من لا يلتفت إليها الإنسان مطلقا. لما يتعامل الإنسان بمثل هذا يعرف كيف، لما يعرف الإنسان أحكام التعامل مع الرؤى والأحلام يعرف كيف يتعامل مع نفسه إذا رأى شيئا في المنام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يجزيكم خير.
الله
يا شيخ، نحن بس توضحون لنا توضيح دقيق الله يرضى عليك. كان في رجل يعني تقي جدا ما شاء الله عليه، يعني حاج صايم مصلي، ولكن يعني في البخل أعوذ بالله بالمعنى الكلمة يعني، زين، وتوفى يعني الله يرحمه، ولكن يعني بخل لا يعطي حق ولا حق ولا باطل، وهو مصلي ويحج وكل أمور الله هذا، لكنه توفى على هذا. فهذا الإنسان نحن يعني الناس كذا وكذا مفترية، هل يعذب هذا الشخص ولا لا؟ يعني تقولون عند الله هو أكيد عند الله، ولكن بعد ليتعظ اللي هم يعني عايشين. الله يجزيك خير
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو أحمد، فضل الشيخ يقول: رجل تقي ويصلي ويصوم ويحج ويقول يفعل يعني جميع الطاعات والعبادات، لكنه يقول به يعني صفة البخل وتوفي يقول على ذلك، هل يعذب ببخله؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الصفة لا شك بأنها مذمومة، وجاء النعي عليها في الكتاب والسنة، وحسابه على الله عز وجل. إن كان بخله في الحقوق والواجبات المفروضة عليه فهذا لا شك بأنه يحاسب، إذا كان ترك الزكاة مثلا أو لا لم ينفق على زوجته ولا على أولاده مثلا. أما إذا كان بخله لا في غير الواجبات، وإنما يقتر على نفسه وعلى أهله بعدما يؤدي الفرائض والواجبات، فهذا حسابه على الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، تسأل عبر الرقم 6688، تقول: نذهب لجدة مع العمل، فهل أستطيع أن آتي بعمرة من غير محرم؟
الحمد لله. هو الكلام، الأخت تقول بأنها تسافر من دون محرم فيما يظهر، فكيف تأتي بعمرة؟ يعني تسأل عن حكم العمرة من دون محرم وهي أصلا سافرت من غير محرم، يعني السؤال غريب جدا. لكن عموما إذا أنت سافرتي بهذه الطريقة وأخذت عمرة لا حرج عليك في ذلك. في يعني في فرق بين العمرة والسفر من دون محرم. السفر من دون محرم هذا عام في العبادة، في السفر سفر العبادة وسفر العادة هذا عام. لكن عموما أنت إذا اعتمرتي ولم تصطحي بمحرم، العمرة صحيح إن شاء الله ما أحد يقول ببطلانها، أو لكن طبعا هل تأثمين أو لا تأثمين على السفر من دون محرم، هذا يخرج على الأقوال عند الفقهاء الذين يقولون بأن المرأة إذا سافرت من دون محرم أو لا يجوز لها، لا شك بأنها تؤثم على ما يذهب إليه صاحب هذا القول، وهم مذهبان فقهيان معروفان. وأما من ذهب إلى أن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق فإنه يجوز لها السفر من دون محرم، فإنه لا يؤثمون في مثل هذه الحال، وأيضا عليه مذهبان فقهيان معروفان.
بارك الله فيكم منفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كتاب الروح لابن القيم حكم أن يقرأه العامي؟
كتاب الروح الحمد لله، كتاب الروح لشمس الدين ابن القيم من الكتب العظيمة ومن الكتب المليئة بالمسائل العلمية والاستقراء للأدلة الشرعية. وحقيقة مثل ما كأن السائل يعني كأن السائل يشير إلى أن هذا هل هو خاص بطلبة العلم أو العلماء؟ الجواب نعم حقيقي، يعني الكتاب لغته ومفرداته وأسلوبه أعتقد يصعب على العامي، بل يمكن حتى المثقف الذي ما عنده يعني حصيلة علمية قوية شرعية يعني في المصطلحات وفي القواعد قد يصعب عليه بعض الكلام، فهو صالح لطلاب العلم والعلماء. العوام أعتقد أنه يصعب عليهم، لكن هناك ملخصات لكلام شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح موجودة في بقية كتبه ممكن يستفاد منها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك أبو محمد يبارك فيك.
أخبار الدكتور إن شاء الله بخير وصحة عافية إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
الله يحفظكم. سؤالي شيخ، بس أنا دائما أضرب خطوط، فدائما عندي يعني دائما يعني في شيء مقولة أنا دائما قاعد أقولها ما أعرف هل هي صحيحة أو شيء، يعني أسبه يعني بالضبط أنا أقول استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلي على النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكررها ولكن ما حاط يعني ما أحس يعني مش كعد وعد، أكررها لين أوصل المكان، يعني هل هذا يجوز ولا هي فيها بدعة ولا فيها شيء يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، الشتمة يعني هل للرجل يعني زوج لازم يعرف شو اللي عند زوجته، أو زوجته لازم تخبره باللي عندها كراتبها كما أدري كيف، يعني هاي الأمور أو ممتلكاتها يعني في أشياء عندها، هل هذا واجب عليها هي أم لا؟ أما والعكس صحيح بعد للرجل، هل إنه واجب لازم يخبر زوجته بهاي الأشياء؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أنا دائما يقول أذهب لمسافات طويلة في السيارة، فيقول يعني دائما الذكر الذي أقوله وأنا في الطريق استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كرر هذا الذكر حتى أصل إلى المكان الذي أريد، هل يقول فضل الشيخ هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، هذا حقيقة من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، ولا شك بأن الذكر هذا من العبادات العظيمة، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة ذكر الله، وهو القدوة الحسنة والأسوة الصالحة عليه الصلاة والسلام في ذكر الله، فلقد كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها، فما كان يفتر لسانه عن ذكر الله. فأحسنت يا أخي الفاضل وكثر الله أمثالك، وهذا شيء طيب، خاصة وأنك أتيت ب يعني الباقيات الصالحات اللي نص عليها بعض أهل العلم، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجل العبادات. فبارك الله فيك، احرص على هذا، وهذه نعمة استغلال الوقت خاصة في التنقل، بدل ما يستمع الإنسان إلى ما يغضب الله مثلا أو يقضي وقته فيما لا فائدة من ورائه، يشغل وقته بطاعة الله، وليس هناك أفضل من الذكر في مثل هذه الحالات.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول هل يجب على الزوج إخبار زوجته براتبه وممتلكاته، والعكس أيضا هل يجب على الزوج أن تخبر زوجها بما عندها من ممتلكات وراتب وغيره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة طبعا لما بين الزوجين من الانسجام والتقارب والمودة والمحبة، والشيء الذي يعني جاء وصفه في القرآن، يقول جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قل جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا جرت العادة أن الأزواج من قديم الزمان يحصل بينهم من المكاشفة والمصارحة والشفافية الشيء الذي يخبرون فيه أشياء إلا ما يتحرجون منه، هذا من حيث الأصل. لكن لا يجوز للزوج إذا لم يعني ترغب الزوجة في إخباره عن أملاكها، عن رصيدها، عن راتبها مثلا، لا يجوز له أن يكرهها على ذلك أو أن يهددها حتى تخبره بذلك، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، فكما أن الرجل يملك تملك هي، كما أن الرجل له حرية التصرف في ماله كذلك هي، والعكس كذلك. يعني بعض النساء ليس لهن الحق في أن تكره زوجها أو تكثر عليه السؤال في قضية والله كم راتبك مثلا، ليس لها الحق. أما إذا بادر هو وأخبرها بذلك هذا منه هو، كذلك المرأة إذا بادرت هذا منها هي. أما أن يرى الزوج بأن من حقه أن يعرف رصيد زوجته وأملاك زوجته وراتبها كم، هذا ليس من حقه. كذلك المرأة ليس من حقها أن تعلم كم راتب زوجها وكم رصيدها المصرفي وما هي أملاكها، هذا غير صحيح. كل هذا لا يجوز لها أن تكره زوجها على ذلك، وإنما جرت العادة أن هذا يحصل بطواعية من الزوج وطواعية من الزوجة، وهذا هو الغالب. لكن توجد حالات يعني بعض الرجال ما يرضى هذا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا موظف وعندي راتب شهريا، ويقول أدخر في بعض الأشهر وبعض الأشهر لا أدخر شيئا، كيف يقول أحسب زكاة هذا الراتب؟
الحمد لله، أنت الآن أمام خيارين. الخيار الأول أن تكون دقيق في الحساب بحيث تنظر في المبلغ الذي بقي ولم تصرفه ومضى عليه حولا كاملا، واعتقد بأن هذا فيه صعوبة. والخيار الثاني اللي أنصحك به أن تنظر في حسابك في آخر السنة بعد مرور 12 شهر قمري، وتقوم بحساب الزكاة منه، ويكون هذا قد أخرجت الزكاة التي حال عليه الحول، وأيضا قدمت الزكاة التي لم يحل عليها الحول، هذا أفضل. لكن إذا قلت لا أنا أريد عملية حسابية دقيقة، الله يعينك، فممكن ما تزكي الراتب. إذا كان بعض الناس الآن الراتب عنده ما يبقى شيء منه، أو يبقى جزء في الشهر الأول يصرفه في الشهر الثاني أو الشهر الثالث، في هذه الحالة ما يكون عليه زكاة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول سأذهب يقول إن شاء الله سأذهب إجازة سياحة لمدة شهرين، السكن سيكون في الفندق، هل يجوز لي الجمع والقصر طول هذه المدة؟
الحمد لله، نعم نعم، بالنسبة للمسافر يرخص له القصر والجمع كذلك، وإن كان بعض العلماء يرى الجمع إذا احتاج إلى ذلك، لكن عموما لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول إذا اغتسلت من الحيض هل أصلي الفروض التي مرت علي في هذا اليوم أم أبتدأ بالفرض من بعد الاغتسال؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض فإن الواجب عليها أن تباشر الفرض الذي طهرت في وقته وخشيت أن يخرج الوقت. يعني مثلا الآن طهرت، هي لما حاضت ما صلت الظهر، حاضت بعد أذان الظهر فوجب عليها صلاة الظهر، ثم أن لما طهرت طهرت في وقت العصر، فيلزمها قضاء الظهر السابق وأيضا فريضة العصر الحالية. فإذا قالت والله أنا لو صليت الظهر قضيت الظهر الماضية التي دخل علي الحيض وفي وقتها فستفوت صلاة العصر، نقول صلي العصر أولا وأدرك العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر. أما إذا قالت لا باقي عن الأذان نصف ساعة أو ساعة مثلا وأستطيع أنني أصلي الظهر ثم العصر في وقت العصر، تصلي الظهر أولا ثم العصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا شك الشخص أن به حسد أو عين، ما هي الأذكار التي يقولها أو الأدعية التي يقولها حتى يشفى من هذا أو من هذه العين؟
الحمد لله، إذا شك في هذا يقرأ على نفسه الفاتحة، يرقي نفسه بالفاتحة وكذلك بالقواقل الأخيرة معوذات، وأيضا الأدعية رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما مثلا ونحو هذه الأدعية. وإذا علم العائن عرف بأن هناك من حسده يطلب منه أن يغتسل له، توضأ ويضع ذلك في إناء وهذا يغتسل به ويبرأ بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أريد منكم نصيحة، يقول في حال الخلاف بين الزوجة وأمي يقول ماذا أفعل كيف أتصرف، خاصة يقول أن المشاكل بينهم لا تنتهي.
الحمد لله، ما دام أن الأخ يعني وصف الحالة بأن لا تنتهي، ليس هناك أفضل من عزل المرأة في بيت مستقل أو إخراجها إلى بيت مستقل، هذا أفضل حل مثل هذا الشيء، لأن هناك حقيقة بعض الإشكالات بين أم الزوج وبين زوجة الإبن عقيمة، يعني ما تنتهي، كلما حلت مشكلة دخلوا في مشكلة أخرى، ما في انسجام ولا تفاهم، والزوج حريص على زوجته وعلى أولاده ولا يريد أن يكسر بيته. أفضل شيء أنه يجعلها في بيت مستقل، يخرجها في بيت مستقل إذا هو بذل كل الوسائل وما ترك حيلة ولا ترك وسيلة إلا وقام بها، ولكن الأمور تزداد ليس هناك أفضل. وبعدين هذا حق للزوجة أنك تخرجها في بيت مستقل، والوالدة تأتي لها بخادمة أو يتعاون الإخوة والأخوات على إخدامها مثلا بعاملة منزلية إذا كان ما عندها عاملة منزلية، والحمد لله تنتهي. وصدق لي يا أخي الفاضل أن الأمور ستكون على أحسن حال، أن بعض الأولاد يعتقد بأن هذا قطيعة رحم وشيء، هذا غير صحيح، غير صحيح، في بعض الحالات المشاكل بسيطة تحل، نعم نقول تبقى الزوجة في بيت أهل الزوج وكذا، لكن في حالات مثل ما ذكر في السؤال، يعني هذا هل هذا يريد أن يبقى طوال عمره وحياته في هم ونكد وغم وحزن وقلق؟ هذا غير صحيح، والشيطان قد يحضر ربما في لحظة وينكسر البيت بالطلاق أو شيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 معنى هذه المكالمة. نعم يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة يقول لماذا نكبر الله في نعم المكالمة. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول بتعلق بالصلاة. إذا شخص يعني فاتته خلينا نقول صلاة الظهر وعنده يعني وقت قليل قبل صلاة العصر. بس سمعت عن الشيخ مرة يقول يعني اللي يترك ركعة وأذن عليه العصر مثلا يعتبر أنه صلى الظهر مش قضاء. صحيح؟
زين.
بس الركعة هل هي الركعة اللي نقول يعني اللي نركع فيها ونقول سمع الله سبحان ربي العظيم، ولا هي الركعة اللي مقصود فيها بعد السجدة ونوقف يعني أكملنا ركعة كاملة؟
نعم.
زين هذا سؤال. السؤال الثاني في هي قطوة شوارع.
نعم.
بس متعودة كانت تيجي بيتنا. القطوة هذه اندعمت فصار فيها يعني شلل في النصف الأسفل. طبعا احنا يعني ما نقدر ناخذها يعني معانا البيت ولا اي شيء، فاضطريت اني اخذها اوديها العيادة. العيادة يعني قالوا وضعها ميؤوس منا ويفضل ان احنا نعطيها ابرة، ان يعني الابرة هاي اللي تنهي الحياة يعني، فلان يعني هي تحتاج عناية كبيرة يعني اذا بروحها بنخليها في الشارع راح تتعذب لين ما تموت، واذا يعني مفروض نحطها عندنا في البيت هالشيء احنا ما نقدر نسويه.
نعم.
فوافقت أن نعطيها الإبرة، فهل يعني يعتبر هذا إثم يعني، ولا يعتبر يعني هاي حالة طبية وبالنسبة للحيوانات اللي مثل هذيلة يعني شو الوضع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. حياك الله. نعم. جبه فضل الشيخ سؤال مع عبد الله تقول من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة، فتقول ما المقصود بإدراك الركعة؟ هل بإدراك الركوع فقط أو بأن يأتي بالركعة كاملة؟
الحمد لله. المقصود أختي الفاضلة مع عبد الله هو أن يأتي بالركوع، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا قرأ الفاتحة ثم ركع ورفع ثم غربت الشمس بعد ذلك فقد أدى الصلاة أداء وليس قضاء، لأنه أدرك ركعة في الوقت، وأدرك ركعة في الوقت فيكون قد أدى الصلاة في وقت. هذا هو المقصود. أما إذا مثلا غربت عليه الشمس وما زال في الركعة الأولى في الفاتحة فإنه قد فاتته الصلاة أداء فيكون يصليها قضاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول يعني قطة في الشارع تقول أنها كانت تأتي إلينا في المنزل، ويعني فالشيخ يقول حصل لها حادث وأصيبت بشلل، ذهبت بها إلى العيادة فقالوا لي أن يعني وضعها ميؤوس منه، فما حكم؟ أو تقول أن الطبيب قال نعطيها إبرة حتى تموت هذا أرحم لها، تقول وافقت على ذلك.
الحمد لله. يعني بالنسبة لهذه المسألة حقيقة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، ويطلق عليها بعض الفقهاء من المعاصرين بالقتل الرحيم أو شيء من هذا القبيل. فمن أهل العلم منع قتل الحيوان المريض وقالوا يترك حتى يموت إذا لم يكن هناك قدرة على مساعدته. والقول الثاني قالوا بأن الحيوان الذي في مثل هذه الصورة إذا كان يعذب ولا يمكن معالجته لصعوبة الأمر مثلا فإنه لا حرج أن يعطى شيئا يريحه بحيث أنه يموت مباشرة ولا يبقى يتعذب بمثل هذه الطريقة. فالذي يظهر لي أن صورة المسألة مثل هذا القط الذي حصل له مثل هذا الكسر وهذا الألم ولا يمكن علاجه لا حرج، وما دام أن الطبيب أشار بهذا لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لماذا نكبر الله في الصلاة في الانتقال إلا في الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده؟
الحمد لله، مثل هذه الألفاظ توقيفية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يظهر يعني قد تعلل وقد لا تعلل، وإنما يستنبط العلل وأيضا تذكر الحكم. فهنا لم يذكر العلة، يعني قول سمع الله لمن حمده. وبالنسبة لي يعني ما يمكن أن يستنبط أن يقال بأن المصلي حينما صلى وحمد الله وأثنى عليه وعظمه وقدسه ومجده في الفاتحة وفي الركوع كذلك ورفع يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن حمده، هذا المعنى، استجاب الله تعالى لمن حمده. وصل لا شك بأن حمد وشكر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول جاءنا ضيف و الحمد لله، يقول كنا نأخذ وقتنا في الطعام والنوم والطلعات، لكن في الصلاة هذا الضيف يقصر بعذر السفر، فيقول نصحته أن يصلي الصلاة كاملة لأنه مرتاح في جميع الأوقات، هل نصيحتي خطأ؟
الحمد لله، يعني إذا كنت تقصد بأنك نصحته يصلي في المسجد فقد أحسنت. يعني إذا كان هذا الضيف يصلي في البيت ويقصر ويترك صلاة الجماعة لا شك بأن نصيحتك في محلها. أما إذا تقول لي لا هو المسجد بعيد عنا ولكن ولا يستطيع الصلاة الذهاب إلى المسجد، فنعم هو مسافر يقصر ويجمع نحتاج إلى ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأل فضيلة الشيخ الذي سأل عن المشاكل بين الأم والزوجة، يقول المشكلة أن الزوجة تريد الخروج لكن الأم لا تريد أن أخرج من المنزل وتقول إذا خرجت فأنت عاق.
الحمد لله أخي الفاضل، يعني الوالدة تحتاج إلى 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 من يجلس معها ويفهمها بأن هذا حق للزوجة أن تستقل في بيت مستقل ما دام أنها تستطيع الاستغناء عنها مثلا، وممكن الابن يوفر لها العاملة المنزلية وبقية الأولاد. أما قضية أن استمرارية المشاكل، أعتقد بأن مثل هذه الحالة قد يعني الأم تحصل على يعني إثم، ربما تتسبب في تطليق هذه المرأة أو شيء من هذا القبيل. يعني نحن لا نريد الآن أن ندخل في من المتسبب، من الظالم، من المظلوم، هذه ما نستطيع ندخل فيها لأن ما أعرف السائل. وأحيانا قد تكون بعض الزوجات ظالمة لوالدة الزوج، قد تكون ظالمة، ولكن هذا لا يعني بأنها تمنع من أنها تستقل في بيت مثلا، حسابه على الله عز وجل. وقد تكون بعض الأمهات ظالمة لزوجة الابن، متسلطة عليها وتسحقها سحق يعني بحيث أنها تريد أن تستهلكها استهلاك كامل، وهذا ما أقوله من خيال، لا من واقع موجود. ولذلك ليس من حقها أن تجبر هذه المرأة البقاء في البيت. وقد يوجد هناك، ليس هناك ظلم ولا ضرر، وإنما فقط تفاوت في الفهم والتفكير، وتكون الزوجة ما عندها الاستعداد أنها تتفاعل مع يعني حالة والدة الزوج، أو أنها مثلا تتعامل معها على وفق ثقافتها وشيء من هذا، أو العكس أيضا قد تكون الأم. لهذا يا أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تجعل الوالد يقنعها، أو مثلا يتدخل أحد يقنعها، وستكتشف هي بأنها سترتاح. يعني أنا أجزم يقينا بأن والدتك تعيش أزمة وتعيش حالة من الحزن والألم، لأن إذا كان مثل ما ذكرت أنت مشاكل ما تنتهي، يعني كيف يعني هل يعقل أن الإنسان فعلا يتأقلم مع المشاكل لدرجة أنه يموت الإحساس عنده، عادي عنده السب والشتم واللعن والمضاربة عادي؟ ما أعتقد. يعني هذه إذا كان وصل الإنسان إلى مثل يعني تبلد الإحساس، وصل إلى حالة ميؤوس منها صراحة. عموما أخي الفاضل هذا حق مشروع للزوجة، وأنا أقول لك يعني وأقول للوالدة، خروج الزوجة هذا لا يعني بأنها معها الحق في كل حال خروجها، لأن الشريعة الإسلامية أعطتها الحق بأن تستقل في بيت. ما يتعلق بالمشاكل أنا ما أعرفكم ولا أدري إيش اللي بينكم، هذه حسابه على الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول زارع النخل عند باب بيتي من الخارج، وفيها رطب كثير، وأي شخص يقول يمر يأكل منها. فيقول جاء الشخص فقطع العذوق كلها وأخذها بدون إذني.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الفعل لا شك بأنه اعتداء وظلم، وهو قد أكل حراما وفعل منكرا وأتلف على صاحب النخل، أتلف عليه الثمر، ولذلك هذا حسابه عند الله عظيم. وبالنسبة لمن مر بشجر مثمر فالتقط ما تساقط من الشجر أو أخذ حبة من دون أن يحمل في كيسه، فهذا مما أذنت فيه الشريعة. أما أن يأتي بكيس أو بخبنه أو بمثلا إزاره يحمل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. عموما أنت يا أخي الفاضل، إما أن تعفو عن هذا الإنسان الذي أخذ، فقد يكون محتاجا مثلا، وإذا رأيت بأنه فعلا هو ليس بمحتاج وأنما ظلم وأفسد عليك النخل، فلك الحق أنك لا تعفو عنه، ولك الحق أن تدعو عليه إذا كان فعلا أفسد جميع النخل الذي عندك وقطع يعني عذوق التمر. هذا ظالم والعياذ بالله معتدي.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف يكون الفرار إلى الله تعالى؟
الحمد لله، كل شيء يخاف منه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل، لأن الفرار إليه فرار إلى أرحم الراحمين، والفرار إليه فرار إلى الأمن عنده سبحانه وتعالى. فأنت تفر إلى الله، ففروا إلى الله. والفرار إلى الله يكون بإقامة الواجبات والفرائض وبترك المنهيات والمحرمات، هذا هو الفرار إلى الله عز وجل، أن تقف على قنطرة العبودية له والتسليم له والتسليم لنبيه صلى الله عليه وسلم، والاستجابة له والاستجابة للنبي. يعني ما أسهل هذا الأمر؟ سهل يسير، سهل ويسير لمن يسره الله تعالى له، هذا هو الفرار إلى الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الصلاة الإبراهيمية التي تكون في الصلاة هل يجوز أن نقولها خارج الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا من أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. نص على هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم على أن هذا أفضل الصيغ، نعم يجوز حتى بعد يعني خارج الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا مصبح، تفضل. نعم تفضل أخي مصبح على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصبح، تفضل.
حياك الله أهو وسلم على الشيخ. طول عمرك، عندي الحين رطب في النخل عندي.
نعم.
هذا الرطب أنا ما بيع منه ولا مثلا أوزع على الناس، يعني كل ما حد يأ أوزع له وأنا أكل منه، فهل وكمية ما هي يمكن حول 600-500 كيلو، هل عليه زكاة هذا؟
إن شاء الله.
لو سمحت الحين أنا ما عندي راديو، ممكن تجاوبني الدكتور؟
إن شاء الله إن شاء الله. الشيخ نجيب سؤال مصبح، يقول عندي نخل لا أبيع يقول منه، إنما يقول أكل ووزع 600 يقول 500 كيلو، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا بلغ 600 كيلو فأكثر ففيه الزكاة، لأن هذا مقدار 5 أوسق، لذلك يجب عليك فيه الزكاة أخوي مصبح. وقضية أنك تأكل منه وتهدي منه هذا ما يعني سقوط الزكاة، وهذا تنبيه حقيقة لإخواننا مع بداية الموسم. وبعض الناس الآن يقول يا أخي أنا ما أوزع وأهدي وكذا، لا، هذه عبادة، الزكاة هذه عبادة وركن من أركان الإسلام. إذا عندك تمر بلغ النصاب 600 كيلو فأكثر، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته، وما تتصدق به هذا باب آخر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في زيادة سعر السلعة إذا يقول كانت مؤجلة، أما إذا كان البيع حالا يكون السعر أقل، هل هذا الفرق جائز أو يكون ربا؟
الحمد لله. هل قصد السائل يعني في بداية عقد البيع؟ إذا قصد السائل والله أنا أبيع بمئة نقد وأبيع بمئة وعشرين دين، يجوز ما فيه شيء، بشرط أن يتفق على أحد السعرين قبل أن ينفض مجلس العقد. أما إذا قال لا أنا بعته مثلا بنقد ووعدني أنه سيسددني بعد شهر ثم تأخر علي، هل أزيده؟ نقول لا ما يجوز، يكون ربا، لأن هذا سيكون زيادة بعد العقد. فأما الحالة الأولى فجائزة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الغالي، أنا كنت أصلي، عفوا، فاتتني صلاة المغرب ودخلت مسجد أصلي بنية قضاء المغرب، زين؟ عقب يا ريال وراي ورتب على كتفي يعني ودخل وياي الصلاة. طبعا هو دخل بشو؟ بنية صلاة العشاء، لأنه هو وقت صلاة العشاء أصلا. وعقب يا أكثر من واحد وصاروا جماعة، يعني تقريبا يمكن ست أشخاص أو شيء وراي وأنا فيهم إمام. وبهالحالة أنا اضطريت، يعني أنا بقلبي غيرت النية لصلاة العشاء على أساس أنه شو، أساس ما أصلي المغرب والجماعة يسلموا وياي ويوقفوا صلاتهم. فهل هو الشيء اللي عملته هذا صحيح ولا لا؟
وكان وقت الوقت العشاء، كان
وقت العشاء صحيح، أنا كنت أصلي قضاء المغرب، يعني دخل علي العشاء وأنا كنت مش مصلي المغرب.
نعم.
وسؤالي الثاني، لو كنت أنا إمام، عفوا، أو مأموم ودخل شخص ويانا جماعة وخلصت الجماعة ونحن قمنا كملنا الصلاة ودخل شخص ويانا يكمل الصلاة، هل يعتبر الشخص هذا اللي دخل، هل ممكن أكون أنا إمام وهو يكون دخل معي جماعة ولا لا؟ ما تنحسب الشكل هذا.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله، حياك الله. نجي في الشيخ، سؤال أخ محمد يقول فاتتني صلاة المغرب، دخلت المسجد في وقت صلاة العشاء، أصلي المغرب، أقضي المغرب، فيقول جاء رجل خلفي وضربني على كتفي وأتم بي، ثم يقول أصبحوا جماعة، فيقول خشيت أن يعني يقول في الشيخ يشكل عليهم الأمر، فاضطررت أن أغير النية إلى صلاة العشاء.
الحمد لله. بالنسبة لقلب النية من معين إلى معين ومن فريضة إلى نافلة، هذا يبطل الصلاة. ولذلك أخي الفاضل أخطأت في مثل هذا التصرف، وبالنسبة لهم صلاتهم صحيحة، وأما بالنسبة لك فعليك إعادة هذه الصلاة، وتنتبه مستقبلا ما تبدل النية، نية الفرض إلى فرض آخر، أو تنقل الفرض إلى النافلة، هذا كله، أو عفوا تنقل النافلة إلى الفريضة، هذا كله يبطل الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول إذا يعني كنت مأموم انتهت الصلاة ثم يدخل الشخص وأتم بي فأصبحت يقول إماما بعد أن كنت مأموما،
الحمد لله لا حرج في ذلك، هذه فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز في مثل هذه الحالة، إذا كان الإنسان منفردا ثم دخل شخص فأتم به لا تشترط نية الإمامة من ابتداء الصلاة، نص على هذا أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.